بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
كان الكلام في أن الصورة الجسمية لا يمكن أن تتجرد عن المعنى، وقام المصنف لإثبات ذلك دليلين. تقدم الكلام في الدليل الأول، الدليل الثاني أيضا شرحناه، لكن بقيت يعني بعض التفاصيل المتعلقة بعبارة المصنف. كان خلاصة هذا الدليل الثاني كما يلي: أنه الجسم يختلف عن الجوهر. الجوهر ليس طبيعة نوعية، ليس نوعا. الجوهر الذي هو جنس عالان ليس نوعا، بخلاف الجسم، إن الجسم نوع من الجوهر. نعم صحيح، تحته أنواع وهو جنس لما تحته، إلا أنه نوع فله طبيعة نوعية. ما دام له طبيعة نوعية فإن نستطيع أن ننظر إلى ذاته. له ذات متحصلة بمقتضى كونه نوعا، لأن الطبيعة النوعية هي المهية التامة، إذن له تمامية لماهيته تمامية، فنستطيع أن ننظر في ذاته لنرى أنه هل هو مفتقر في ذاته إلى المادة، أم أنه غني في ذاته عن المادة. فإن كان مفتقرا في ذاته إلى المادة كان حالا في المادة، فكل جسم فهو مادي ثبت النظر. وإن كان في ذاته غنيا عن المادة، فالغنى عن المادة يعني أنه ليس حالا في المادة، ليست المادة محلا له، يعني لا يمكن أن يكون شيء من أنواعه حالا في المادة، لأن المفروض أنه أخذ في ذاته الغنى عن المادة، عدم الحلول في المادة، فلا نستطيع بعد ذلك أن نجد جسما ماديا. والحال أنه لا شك ولا ريب في أن بعض الأجسام مادية، بعض الأجسام على أقل التقادير، في أن بعض الأجسام أجسام وهي مادية حالة في المادة. وعلى هذا الأساس فيمتنع أن يكون غنيا في ذاته عن المادة، ويثبت أنه فقير في ذاته إلى المادة. وبما أن جسمية الجسم بصورته والجسم مفتقر في ذاته إلى المادة، فالصورة الجسمية التي يتركب منها الجسم لا تفترق عن المادة. سبب الجزء المتبقي اللي هو ما تعرضنا له، أنه لماذا المصنف في بداية هذا الدليل قارن بين الجوهر وبين الجنس وبين الجسم؟ لماذا قال الجوهر جنسا ليس نوعا، بخلاف الجسم فإنه نوعا وإن كان جنسا أيضا؟ النقطة هنا أنه في الجنس العالي، الجنس العالي لا فصل له، لأنه لو كان كما تقدم سابقا في محل، لأنه لو كان للأجناس العالية فصولا لكان هذا يعني أن هناك أجناسا فوقها، هذا خلق الفرق. كل ما هو من الأجناس العالية لا يكون له فصلا، فلا يكون طبيعة تامة، لأن تمامية كل نوع إنما هي بفصله بصورته. فلذلك في باب الجوهر، الجوهر في نفس كونه جوهرا هو مبهمان، ليس له من ذاته إلا الإبهام. ما معنى ليس له من ذاته إلا الإبهام؟ يعني ليس له ذات مستقلة عن أنواعه حتى ننظر في ذاته لنقول هل هو فقير عن المادة بذاته أو غني عن المادة بذاته. بخلاف الجسم، الجسم وإن كان جنسا لما تحته إلا أنه له فصلا وهو نوعا، فيكون ماهية تامة، فله ماهيته ذات مستقلة في قبال ذوات أنواعه، فنستطيع أن ننظر إليه من دون أن ننظر إلى أنواعه. يعني شوف إذا تلاحظون الدليل على ماذا كان يتوقف، على أنه إن قلنا بأن الجسم غني في ذاته عن المادة فهذا يكذبه أن بعض الأجناس، بعض أنواع الأجناس هي أجناس مادية، فلو كان غنيا عن المادة فكيف تكون بعض أنواعه مادية؟ استدلينا بماهيته هو على عدم، أو استدلينا ماهيته وعلى أنواعه. فهذا يعني أننا نقول بوجوده أو يعني نقول بلحاظ ماهيته بإزاء لحاظ ماهيته أنواعه، بخلاف الجوهر فإنه ليس كذلك. الجوهر لما لم يكن له فصلا فلا ذات له إلا الذات المبهمة. ما معنى أن ذاته مبهمة؟ أن ذاته لا تتحصل إلا بأنواعه، يعني إن أردت أن تنظر إلى ذاته فلن تستطيع ذلك إلا إن استعنت عليه بالأفراد بالأنواع، بخلاف النوع فإنه ليس كذلك. نقرأ هذا المقدار. الدليل الثاني يقول: وأيضا الجسم بما أنه جوهران قابل للأبعاد الثلاثة طبيعة، بما أنه هكذا يعني في نفس كونه جوهرا هو طبيعة نوعية تامة واحدة، وإن كانت تحته أنواع، هو صحيح جنس لما تحته لأنه نوعا، وليس كمفهوم الجوهر. مفهوم الجوهر جنس عال عند المصنف كما تقدم، الذي ليس له فصلا فليس له إلا أن يكون ماهية جنسية، متمحض في كونه جنسان، ليس مركبا من جنس وفصل، من جزء مشترك وجزء مختص. وبالتالي إذا كان مبهما فلا حكم له إلا حكم أنواعه المندرجة تحته. فإذا كان الجسم طبيعة نوعية فهو بطبيعته وفي حد ذاته إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها أو أن يكون مفتقرا إليها. طبعا هنا مقدمة أشرنا لها في الدرس الماضي أنه الافتقار إلى المادة بمعنى الحلول في المادة، والغنى عن المادة بمعنى الوجود مستقلا عن المادة لا في محل هو المادة. فإن كان غنيا بذاته استحال أن يحل المادة. ما معنى غني بذاته؟ يعني موجود بنفسه، يعني وجوده من قبيل الوجود في نفسه، فيستحيل أن يحل في المادة، لأن حلوله في المادة يعني أنه في عين كونه موجودا في نفسه هو أيضا موجود في غيره، وهذا محال. هذان السنخان من الوجود، الوجود في نفسه والوجود في غيره، سنخان متباينان لا يمكن اجتماعهما. استحال أن يحل المادة. لماذا؟ لأننا لا نريد من الافتقار إلا الحلول، لأن الحلول عين الافتقار. لأن الافتقار إلى المادة ما معنى أن تكون الصورة مفتقرة إلى مادة، يعني هي بحاجة إلى محل، فالافتقار عين الحلول. لكننا نجد بعض الأجسام حالا بالمادة فثبت إذن أنه ليس بغني عنها بذاته وإنما هو مفتقرا، وإذا كان مفتقرا إليها بذاته ثبت الافتقار وهو الحلول، وهو الحلول ثبت الافتقار في كل جسم، فكل جسم إذن فهو مادي. طبعا الآن هذا الدليل قابل للمناقشة وليس قابلا للمناقشة، يعني يصبح هذا تفصيلا خارج عن مطلب المصنف. إشكال ذكره المصنف على هذا الدليل الثاني أنه أنت خيرتنا في هذا الدليل بين شقين، قلت هكذا: إما أن يكون غنيا بذاته وإما أن يكون مفتقرا بذاته إلى المال. فإن كان غنيا بذاته قلت فهذا ممنوع، لأن بعض الأجسام حالة في المال وهذا غير ممكن. نحن نقول لنا أن نختار الشق الأول، وهو أن يكون الجسم مفتقرا بذاته غنيا بذاته عن المادة، ومع ذلك نتعقل أن يكون بعض الأجسام حالا في المادة. إذن الجسم بذاته في ماهية الجسم، الجسم غني عن المادة ليس مفتقرا إلى المادة، لكن هذا لا ينافي أن يكون بعض أنواع الجسم حالا في المادة ماديا. لماذا؟ يقول: لا مانع من أن تكون المادية في نفسها غنية عن المادة، وأن يكون الافتقار إلى المادة ناشئا بسبب أمر عرضي طارئ. ولهذا يعني نقول هكذا، نقول هذه الأجسام التي قلتم هي مادية، مثلا جسم الطاولة الذي هو جسم مادي، إذا نظرنا إلى نفس ماهيته الجسمية، نعم ماهيته الجسمية مستغنية عن أن يكون هذا الجسم ماديا حالا في المادة، إلا أن الحلول في المادة كان من لوازم شيء آخر، من لوازم عرض آخر لاحق له، مثلا من لوازم وضع الصبغ عليه لنفترض أن الصبغ لا يوضع إلا على مادته لنفترض هكذا. فإذا هذا الافتقار ليس افتقارا ذاتيا، وإنما هو افتقاران عرضيا. إذا نفي الافتقار أو نفي الافتقار الذاتي لا يعني أن كل الأجسام خارجان تكون مستغنية عن المادة. إثبات الغنى الذاتي لا يعني أن كل الأجسام خارجان يجب أن تكون غنية عن المادة، بل يجوز أن يكون مفتقرة عن المادة لكن بسبب آخر خارج عن نفس ذاتي. يقول المستشكل ولهذا نظيرا. الآن مثلا نسأل، البياض هل هو مأخوذ في ماهية الجدار؟ بعبارة أخرى حتى يكون على طبق سؤالهم، البياض الذي هو كان الذي هو كيف مثلا، هل ماهية الجدار مفتقرة إليه في ذاتها أو مستغنية عنه في ذاتها؟ لا شك ولا ريب أنها مستغنية عنه في ذاتها. البياض يعني كل الألوان، الآن ليس البياض كمثال، لكن هذا لا يعني أن الجدار خارجا يمكن له أن يوجد بدون لون، بدون بياض أو سواد أو احمرار أو ما إلى ذلك. إذن في حال إثبات الغنى الذاتي نجد أننا أثبتنا الافتقار العرضي، الافتقار الخارجي، ما نحن فيه من هذا القبيل. فلتكن ماهية الجسم غنية بذاتها عن المادة، إلا أنها خارجا وبسبب عوارض طرأت عليها لحقت بها كانت مفتقرة لها. هذا هو الإشكال. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بما حصل، أن قياس ما نحن فيه وهو الافتقار أو عدم الافتقار إلى المادة، قياس هذا على العروض بعوارض خارجة عن الذات قياس مع الفارق. فإن استغناء ماهية الجدار مثلا عن اللون لا يجعل منها موجودا في نفسه حتى يلزم بافتقارها خارجا إلى اللون أن تكون موجودا في غيره، حتى يلزم الانقلاب المحال. أما فيما نحن فيه الذي نتحدث عنه ما هو المادة، افتقار ماهية الجسم إلى المادة، ما هو معناه؟ معناه أن وجود الجسم موجودا في غيره، بينما استغناؤه بذاته عن المادة معناه وجوده في نفسه. ما يكون موجودا في نفسه يستحيل أن ينقلب موجودا في غيره، هذا انقلاب محال. إذن الافتقار الذي نتحدث عنه هو من طبيعة نفس وجود الجسم، فلو كان غنيا بذاته فإذا طبيعة وجوده أنه موجود في نفسه، موجود مستقلا، فكيف بالعوارض اللاحقة يصير موجودا في غيره غير قائم بنفسه؟ هذا محال. شيء في عين أن ذاته تطلب الوجود في نفسه بلا محل، يأتي شيء آخر ويحوله إلى وجود موجودا في محل، هذا خلف محال. يقول هذا استحالته ضرورية، يلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا في نفسه باقتضاء من ذاته وموجودا في غيره باقتضاء من غيره، والوجود في نفسه والوجود في غيره لا يمكن جمعه. يقول لا يقال لما لا يجوز أن يكون الجسم غنيا عنها بحسب ذاته، وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات، هذا تماما كعروض الأعراض المفارقة، العرض المفارق يعني غير اللازم للطبائع النوعية للأنواع يعني، كيف أنها لا تكون مثلا الآن العلم مثلا ليس مأخوذا في الطبيعة النوعية للإنسان، لكن بعض أفراده مثلا تتصف بصفة العلم، يعرض عليها صفة العلم. طب لا يقال، لأنه يقال مقارنة الجسم للمادة كما أشير إليه في الدليل إنما هو بحلوله فيها، وبعبارة أخرى بصيرورة وجوده للمادة ناعتا لها، وجوده لغيره. فمعنى عروض الاستقرار له بسبب خارجان بعد غناه عنه عنها في ذاته صيرورة وجوده لغيره بعدما كان لنفسه وهو محالان بالطبع. إذن لحد الآن ما الذي ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن المادة. في هذا الفصل هذا الذي استطعنا أن نثبته لحد الآن، يستحيل أن تتجرد الصورة الجسمية عن المادة. مصنف ماذا يقول الآن؟ يقول هذه الأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها استحالة تجرد الصورة الجسمية عن المادة نستطيع أن نستفيد منها هي بعينها لإثبات استحالة تجرد الصور النوعية أيضا عن المادة بنفس البيان المتقدم. أن نقول مثلا هكذا، الصورة النوعية يمكن أن تلحقها بعض العوارض من أنواع الحركات والأين والكيف وما إلى ذلك، أو لا يمكن؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن، فلا بد وأن تكون، وبما أنها فعلية محضة فلا بد وأن يكون إمكانها مستندا إلى جوهر آخر هو المادة، يكون هو الحامل لإمكانها واستعدادها، وبالتالي فلا تتجرد هذه الصور حينئذ عن المادة. يقول واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية، هذه المسألة صحيح بحثنا عنها فقط في إطار الصورة الجسمية التي يفصل الجسم التي يفصل الجسم، لكن الدليل يجري في كل صورتان في إمكانها، يعني يمكنها أن تلحقها كمالات طالب. يشير بذلك إلى الدليل الأول المتقدم أن الصورة الجسمية ترجعون إليه، الجسم أي ما كان لا يخلو عن عوارض مفارقة، وبما أنه من الحوادث الزمانية فلا بد أن يكون مسبوقا بالإمكان، فلا بد أن يكون مسبوقا بحامل للإمكان، والحامل للإمكان إنما هو مادته، ما نحن فيه من هذا القبيل. الآن هذا الجسم النوعي، هذا النوع من الجسم مثلا الإنسان مثلا لنفترض، أو الشجر، يمكن له أن يتصف بعوارض وكمالات أخرى تطرأ عليه وتلحقه أو لا يمكن؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن، فإذا لابد، بما أنه من الحوادث الزمنية فلابد أن يكون مسبوقا بالإمكان، فلابد أن يكون مسبوقا بحامل للإمكان. ليست الصورة قابلة لأن تحمل الإمكان، لأن الإمكان هو الاستعداد والقوة، والصورة فعلية محضة، فلابد أن يكون هناك مادة ما هي تحمل إمكان هذه الصورة. إذن في كل صورة في إمكانها أن تلحقها كمالات طارئة. الآن المصنف يريد أن يستدرك على هذه النتيجة المتقدمة. إذن النتيجة ماذا كانت؟ أن الصورة الآن بشكل عام سواء كانت جسمية أو نوعية، فصل الجسم أو فصل النوع، أنواع الجسم، قلنا يستحيل هذه الصورة أن تتجرد عن المادة. هذه النتيجة الآن يريد المصنف أن يستدرك عنها، يعني يريد أن يصححها بنظره، هي على إطلاقها ليست صحيحة وإنما تصح بعد هذا التعديل الآتي. ماذا يريد المصنف أن يقول هنا؟ يريد المصنف أن يقول إذا دققنا فيما سوف يأتي من الأبحاث في مسألة الحركة الجوهرية، هناك سنعرف أنه في حقيقة الأمر ليس لدينا زوال صورة ومجيء صورة أخرى بدلا منها، ليس تبدل الصور من قبيل الخلع بعد اللبس، أن هذه أن هذا الجسم كان له صورة ما فخلعها ثم لبس صورة أخرى، ليس الأمر كذلك، بل هو من قبيل اللبس واللبس، أنه يلبس صورتان ويلبس صورة أخرى فوقها. ما هو معنى اللبس واللبس في حقيقة الأمر؟ هو التالي، أن الجواهر سيأتي أنها متحركة في صورها، سنثبت بالدليل الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية تعني أن هذا الموجود يتحرك في مسيرة تكاملية واحدة، أو فقال له صورة واحدة، لكن هذه الصورة الواحدة هي في طور التحرك، في طور السيلان من القوة إلى عالم الفعلية، في طور الحركتين الاشتدادية، تشتد وتقوى كمالاتها، كمالات لم تكن متصفة بها بعد ذلك تصبح متصفة بها، وهي في عين أنها موجود واحدا لها هذه الحركة السيالة، لها هذه الحركة الكمالية الاشتدادية. طبعا سيأتي أن الحركة الجوهرية ليست منحصرة بالحركة الاشتدادية، لكن ما يعنينا هنا في المقام هو خصوص هذا النوع من الحركة الجوهرية. فإذا ليس لدينا في حقيقة الأمر خلع بعد أو خلع ثم لبس، وإنما هو من باب اللبس واللبس، بل أكثر من ذلك سيأتي أن التدقيق ماذا؟ أنه ليس من أصلا ليس لدينا صور متعددة حتى نقول إنه لبست صورتان ثم لبس هذا الموجود صورتان ثم لبست أو هذه المادة لبست صورة ثم لبست صورة أخرى فوقها، وإنما هناك صورة واحدة لكل مادتين، هذه الصورة الواحدة متحركتان باتجاه كمالاتها المنشودة لها الممكنة لها. لا، غاية الأمر أن العقل أن الوهم في كل مرحلة من المراحل ينتزع من هذه الصورة أو ينتزع من هذه المرحلة ماهية تفترق عن ماهية وحدان يفترق عن الحدود الأخرى عن الماهيات الأخرى، فأصلا ليس من باب يعني حتى اللبس فاللبس أو اللبس واللبس حتى هذا ليس دقيقا، لكن من باب التشبيه أو التقريب يستعملون هذه العبارة. طب إذا كان كذلك هذه الحركة إلى أين ستصل؟ حركة الجواهر المادية إلى أين يفترض أن تصل؟ المفروض أن الحركة حركة من كمال بالقوة إلى كمال بالفعل، هذه الحركة لابد لها من نهاية، نهاية هذه الحركة ما هي؟ أن الكمالات كلها التي تمكن لها التي كانت مستعدة لها وصلت إليها، وهذا يعني أن الموجود المادي يتحرك نحو أن تصير كل الكمالات له فعليتان، يعني يتحرك نحو أن يصير فعلية محضتان. طب وإذا صار فعلية محضتان خرج من عالم المادة، لأن عالم المادة ما هو؟ عالم الاستعداد، والمفروض أن هذا انتهت حركته متى؟ عندما صارت كل كمالاته فعلية له، عندما صار فعلية محضتان. الآن بعد أن انتهت الحركة فيه، بعد أن صار فعلية محضة، تجرد عن المادة، إذن هو صورة بلا مادة، فثبت إذن تجرد الصورة عنه. الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ هذه البراهين المتقدمة ماذا أثبتنا بها؟ أثبتنا بها استحالة أن تتجرد الصورة عن المادة، لكن سيأتي في مبحث القوة والفعل، في مبحث الحركات، أننا نثبت الحركة الجوهرية بالبرهان. ثبوت الحركة الجوهرية بالبرهان ما معناه؟ معناه أن الموجود المادي سيصل في نهاية المطاف إلى أن لا يعود موجودا ماديا، فله صورة لكن من دون مادة. الجمع بين هذين الدليلين ماذا يقتضي أن يقال؟ الجمع بين هذين الدليلين يقتضي أن يقال إن هذه الأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها الاستحالة، استحالة تجرد الصورة عن المادة، إنما تتموه أو إنما تنفعوه لإثبات استحالة مقيدة لا لإثبات الاستحالة مطلقة. يعني هذه الأدلة المطلقة ماذا تثبت؟ الأدلة المتقدمة ماذا تثبت؟ تثبت أن الموجود المادي ما دامت حركته لم تنتهي، ما دام لا يزال في عالم المادة، ما دام لم يصر فعلية محضة، فهو إذن صورته يستحيل أن تتجرد عنه. لكنها لا تثبت أن هذا الموجود بعد أن يصير فعلية محضة وبعد أن تنتهي حركته ويصل إلى كماله بالفعل، إلى كل كمالاته بالفعل، لا تثبت أنه في هذه الحالة بما أنه تجرد عن المادة فلا بد أن يتجرد عن الصورة. إذن هذه الاستحالات لا نقول بها ككبرى كلية، وإنما نؤمن بها في بعض الحالات. نقول الاستحالة التي نؤمن بها استحالة مقيدة بعدم انتهاء الحركة الجوهرية. أما عند انتهاء الحركة الجوهرية تكون غايات هذا الموجود المادي، كمالات هذا الموجود المادي قد تحققت له بالفعل، ولم يعد هناك كمال آخر منتظر له مرجو له، فخرج من عالم المادة صار موجودا مثاليا. ففي هذه الحالة يكون صورة محضا، يكون أمرا واحدا بسيطا، ولا يكون معه مادة. إذن يعني طبعا هذا ليس من باب التخصيص في البراهين المتقدمة، وإنما هو من باب التضيق ومن باب التخصص. إن تلك البراهين ماذا كانت تثبت؟ كيف كانت تثبت؟ تقول لنا الصورة ما دام يمكن لها أن تلحقها عوارض، فإذا لابد أن تكون مسبوقة بالمادة التي تحمل الإمكان. نحن نقول الموجود المادي عندما تنتهي حركته الجوهرية الآن لا تستطيع أن تقول في حقه إنه يمكن أن تعرضه العوارض. المفروض كل كمال يمكن أن يعرضه سواء كان أوليا أو كان ثانويا أنه تحقق له بالفعل. إذن لم يعد هناك حالة منتظرة، فلم يعد هناك استعداد، فلم يعد ما يدل على لزوم سبق مادة حاملة للإمكان والاستعداد. يقول المصنف وسيأتي في بحث الحركة. إذا نشوف المصنف ماذا فعل في هذين المقطعين من اعلم أن المسألة وسيأتي في وسع من جهة البراهين المتقدمة لتشمل ما عدا الصورة الجسمية حتى الصور النوعية. الآن ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يضيق هذه دائرة هذه الأدلة بخصوص الموجود المادي ما دام ماديا، ما دام في طور الحركة. أما عند انتهاء حركته فإنه يخرج عن كونه ماديا فلا يعود حاملا للمادة. وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية أن الجوهر المادي متحرك في صورها، يعني في صور الجواهر أو في صور الجوهريات، يعني في الصور التي تعرض جنس الجوهر سواء كانت صورة جسمية أو كانت صورا نوعية. ضمير لعله يرجع إلى الجوهريات، إلى جوهرية الجوهر. كيف ما كان المعنى واضحا، إن الجوهر المادي متحرك في صوره حتى يتخلص إلى فعلية محضة لا قوة مع هذه، كهذا كمال الحركة، نهاية الحركة، وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع واللبس. فبناء عليه تكون إذا تم ذلك تكون استحالة تجرد الصور المادية عن المادة مقيدة بالحركة بشرط أن لا تكون قد تمت. يعني الحركة ما دامت لم تتم، هذه دون ما إذا تمت، لو عبر هكذا بالحركة ما دامت لم تتم لكان ربما أوضح، بالحركة دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية. يعني إذا تمت الحركة وبلغت الغاية فإنه حينئذ هذه الاستحالة لا يعود لها محل. بعد ذلك يريد أن يذكر الآن مؤيدا لما ذكره، الآن هو قيد هذه الاستحالة، يريد أن يذكر مؤيدا لذلك، لكن المؤيد فيه شيء من الصعوبة أو شيء من الغرابة للوهلة. يقول نستطيع أن نؤيد هذه الدعوة، تقييد الاستحالة بما دام الحركة، هذا التقييد لنا مؤيد عليه. ما هو هذا المؤيد؟ ما قاله صدر المتألهين. صدر المتألهين له كلام في الجسم والمادة والصفر. نحن ماذا قلنا الآن المأنوس في أذهاننا؟ أن الجسم له مادة وهي جنسه وله صورتان وينقصه. فالذي هو مركوز في أذهاننا لحد الآن ما هو؟ أن الجسم له ذاتيات، له ذاتيان، جزء مشترك جزء مختص، جزء مشترك مادته أو جنسه، جزء مختص فصله أو صورته. فإذا لا فرق، المركوز في أذهاننا أنه لا فرق بين المادة والصورة، في أن المادة تحكي عن جنبة ذاتية في ماهية الجسم، والصورة أيضا تحكي عن جنبة مادية، جنبة ذاتية بالنسبة لماهية الجسم. هذا ذاتيون، ذاك ذاتيون. أخذ هذا في الذات من باب أخذ الذاتيات في الذات، وأخذ ذاك في الذات أيضا من باب أخذ الذاتيات في الذات. صدر المتألين له تعليقة هنا يقول: لا نسلم أن المادة بالنسبة للجسم هي كالصورة بالنسبة للجسم، فإن المادة ليست من ذاتيات الجسم، ليست دخيلة في حده وماهيته، بخلاف الصورة فإنها من ذاتياته وداخلة في حده وماهيته. دليله على ذلك ما هو؟ أنه لا شك ولا ريب في أن الأجسام التي نراها كلها يصدق عليها أنها جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. جوهر فيه الأبعاد الثلاثة، كل جسم هو هكذا. فإذا كل جسم ففيه الصورة، لأن هذه الجوهرية القابلية للامتداد في الأبعاد الثلاثة هذه صورة الجسم، هذه الصورة الجسمية أصلا. فما نحن متيقنون منه بالأجسام إنما هو وجود الصور، توفر صورها فيها. لكن لا نستطيع أن نشير فيها إلى مادتها التي هو الذي هي حيثية القوة المحضة، وإنما توصلنا إلى حيثية القوة المحضة في الأجسام بطريق البرهان. الآن هذا ماذا يعني؟ أن الصورة إثباتها في الأجسام لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان بين، إذا هي بديهية الثبوت، بينة الثبوت، كما هو الشأن في كل ذاتيان، فإن الذاتيات بينة الثبوت للذات. أما المادة إثباتها في الأجسام لم يكن بينا، بل كان بحاجة إلى تبيينا، كان بحاجة إلى برهان. كل ما كان بحاجة في ثبوته للذات إلى برهان لا يكون بين الثبوت لها، وبالتالي فلا يكون ذاتيا بالنسبة إليها. فإذا أخذ المادة في الأجسام ليس على حد أخذ الصور في الأجسام، أخذ الصور في الأجسام من باب أخذ الذاتية في الذات، بينما أخذ المادة في الأجسام ليس من باب أخذ الذاتية في الذات.
شيخنا في نقول جوهر قابل للأبعاد، قابل يعني
لا، القابل بمعنى القابل للزوايا الثلاث القائمة، وإلا كل جسم كما أشرنا سابقا أنه كل جسم فهو ممتد فعلا في الأبعاد الثلاثة، فعلا له أبعاد ثلاثة، لكن هل تستطيع أن تفرض فيه زوايا قائمة؟ ليس كل جسم من هذا القبيل. فهذه القابلية يعني لا تشير إلى حيثية القوة، هذه فقط يعني تغيير في أو عبارة اصطلاحية فنية ليس أكثر من ذلك. وعلى هذا الأساس إذن الآن شوف هذه الدعوة من صدر المتألين، هذه الدعوة كيف تؤيد مقولة المصنف؟ مقولة المصنف ماذا كانت؟ أن الجسم يمكن أن يصل، أن الموجود المادي يمكن له أن يصل في مرحلة من المراحل إلى أن يكون صورة بلا مادة. هذا كيف نؤيده؟ نقول يمكن ذلك. لماذا؟ لأن المادة أصلا ليست جزءا من ذاتية الجسم والموجود المادي، فهذا يمكن أن يتجرد عن مادة ويبقى جسما، يصبح جسما مثاليا، يصبح جسما فعليا لا مادة فيه أصلا. لأن المادة إذا لم تكن هي المقومة للجسمية فزوالها عن الجسمية ممكن. فإذا هذا جعله مؤيدا لدعوة. واضح إذن وجه التأييد. وجه التأييد هذا أن الدعوة التي ندعيها أن المادة، أن الصورة يمكن أن تبقى في الجسم والمادة تزول من الجسم، متى؟ عندما تنتهي الحركة الجوارية. كيف أيدنا ذلك؟ أن هذا لا إشكال فيه أو لا ريب فيه بعد أن كانت المادة ليست من الذاتيات بخلاف الصورة فهي من الذاتيات. يعني لو كانت المادة من الذاتيات ربما أشكل الأمر حينئذ، أنه كيف نستطيع أن نتصور جسما فيه صورة فقط وليس فيه مادة؟ قلنا في الجواب ماذا؟ أثبت صدر المتأولين أن الجسم المادة ليست من مقوماته، المادة ليست من ذاتياته بخلاف الصور. انتهى الآن وجه التأييد واتضح المؤيد، لكن المصنف يريد أن يدفع إشكاله أنه كيف نستطيع أن نتعقل أن المادة ليست من ذاتيات الجسم، مع أنه أقمنا البرهان فيما سبق على أن المادة والصورة متحدان، أحدهما لا يستغني عن الآخر، فكيف نقول بالاتحاد بينهما وافتقار كل منهما إلى الآخر، ثم بعد ذلك نقول بأن المادة ليست جزءا من ذاتيات، ليست جزءا من ذاتيات الجسم أو ليست من ذاتيات الجسم؟ الجواب عن ذلك سهل، يقول المصنف، فإن الاتحاد بين المادة والصورة اتحاد في الوجود وليس اتحادا في الماهية، هما متحدان يعني خارجا يوجدان بوجود واحد، لأنهما متحدان يعني هذا ماهية وتلك ماهية أخرى وصار ماهية واحدة، هذا الاتحاد اتحاد وجودي وليس اتحادا، اتحاد وجودي خارجي وليس تحليليا وليس اتحادا ذهنيا ماهويا. نفرق ما في شيء أكثر من ذلك. يقول ويتأيد ذلك بما ذكره الشيخ، إذن هذا كلام الشيخ الرئيس قبل صدر المتألين، وصدر المتألين من أن المادة غير داخلة في حد الجسم دخول الأجناس في حدود أنواعها، فماهية الجسم وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة إنما تحكي عن الجنب الفعلية، تحكي عن فعلية كون الجسم ممتدا في الأبعاد الثلاثة، إذن هي تحكي عن جنبة الصورة فقط ولا خبر فيها عن المادة التي هي الجوهر الذي فيه قوة الأشياء. لكن الجسم مثلا، فإذا لا تكون المادة حينئذ مأخوذة في حد الجسم. لماذا؟ لأن لو كانت مأخوذة في حده لكانت مأخوذة في أنواعه والحال، لكن الجسم مثلا مأخوذ كل ما هو ذاتي لشيء يؤخذ في حده. فالجسم مثلا مأخوذ في حد الجسم النامي، والجسم النامي مأخوذ في حد الحال، هذه كلها قصور. الجسم يعني الصورة الجسمية، الجسم النامي يعني الصورة النباتية، مأخوذ في حد الحيوان، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان، وهكذا. فلو كانت المادة جنسان لو كانت ذاتيا لأخذت في حد أنواعها، والحال أنها لم تؤخذ. وقد بينه صدر المتألهين، وإذن هذا الكلام بينه يعني أقام البرهان عليه، يعني جعله مبينا بأنها لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة الثبوت له على ما هو خاصة الذاتي. لكن يعني شوف، نحن مثلا في مبحث المادة احتجنا إلى دليلين، دليل لإثبات أصل وجود المادة، وقلنا أصلا عنونا الفصل بأنه بيش إثبات المادة، ودليل لإثبات عدم تجرد المادة عن الصورة. بينما في مبحث الصورة لم نحتاج إلى دليل لإثبات المادة، فإن المفروض أن هذا وجود فعلي فله فعلية فله صورة. لم نحتاج إلى إثبات إلى دليل يثبت وجود الصورة. نعم احتجنا إلى دليل يثبت عدم افتراق الصورة عن الإيمان. إذن بأن المادة لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت ذاتية، لكانت بينة الثبوت له كما هو خاصة الذات كما تقدم سابقا، لكننا نشك في ثبوتها للجسم في بادئ النظر ثم نثبتها له بالبرهان ولا برهان على ذاتيا. ولا منافاة بين القول، الآن هذا الإشكال الذي قلناه، لا منافاة بين القول بخروجها عن ماهية الجسم والقول باتحادها مع الصورة الجسمية على ما هو. من أي متى قلنا بالاتحاد؟ كما هو لازم. نحن ماذا قلنا؟ يجتمع ما هو بالقوة مع ما هو بالفعل. اجتماع ما هو بالقوة مع ما هو بالفعل لا يكون إلا بنحو الاتحاد، لأن ما هو بالقوة لا فعلية له في نفسه، فلا بد أن يكون متحدا مع ما هو بالفعل، وما هو بالفعل لا بد أن يكون مسبوقا بإمكان نفسه، وبما أن هذا الإمكان لنفسه فلا بد أن يكون حامل هذا الإمكان متحدا مع نفسه. لأن الاتحاد إذن لا منافاة. لماذا؟ لأن الاتحاد المدعى إنما هو اتحاد في الوجود لا اتحاد في الماهية. ولازم ذلك أنه لو تجرد بعض الأنواع، هذا وجه التأييد، لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحال. لا يقال مثلا هذا محال لأن لازمه الانقلاب، فإن المادة أصلا لم تؤخذ ذاتيا في ماهية هذا النوع. ولازم ذلك أن المادة من لوازم وجوده، طبعا من لوازم وجوده طالما هو متحرك، طالما هو في عالم المادة وليس جزء ماهيته. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.